أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فبهداه مقتده، والذي نتناول فيه جانبا من حياة الأنبياء والمرسلين الكرام عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم وآيات الذكر الحكيم، كي نقتفي أثرهم ونتعلم منهم الدروس والعبر، لعل الله أن يهدينا إلى الاقتداء بالعمل الذي عملوا والمنهاج الذي سلكوا وبالهدى الذي هداهم إليه والتوفيق الذي وفقوا إليه، وذلك مصداقا لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نشرف أنا وأخي محمد في هذا البرنامج باستضافة الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة، المشرف العام على مؤسسة النبأ العظيم لنشر هدى القرآن الكريم. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، الله يحييكم.
وننوه الأخوة والأخوات المشاهدين أنه سيكون هناك رابط مسابقة قياس الفهم يعلن عنه خلال كل حلقة، وسيكون هناك جوائز نقدية للفائزين الخمسة الأوائل بإذن الله الذين أجابوا إجابات صحيحة بجميع حلقات برنامج فبهداه مقتده. سأذكركم شيخنا الكريم في الخروج والاستماع إلى آيات الكريمة المتعلقة بالحلقة ثم نعود
بإذن الله.
أعزائنا المشاهدين نستمع إلى الآيات ثم نعود بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
بعدما استمعنا بهذه الآيات الكريمات، أهلا بكم شيخنا الكريم مجددا.
يا مرحبا.
فسؤالنا الأول شيخنا في هذه الحلقة، ما هو المراد في قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القصة قصة آدم وإبليس في سورة الأعراف، هي تكرار لقصة آدم في البقرة، ولكنها جاءت هنا في سياق آخر. فسياق البقرة هي في بيان أن الله تعالى أراد أن يختار خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. وفي سورة الأعراف جاءت في سياق العداوة بين آدم وإبليس وبداية الصراع بين الحق والباطل. ففي هذه السورة التي هي سورة الأعراف تتحدث عن الصراع بين الحق والباطل، ابتدأها الله تعالى بأول قصة، وهي قصة آدم وإبليس في قضية العداوة. ولهذا قال بعدها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فنحن نقرأ هذه القصة على أنها في قضية العداوة الأولى والصراع الأول بين الحق والباطل. في هذه الآية التي معنا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فيها أولا أن الله تعالى أكرم آدم ولهذا ناداه يا آدم، فيها إكرام، هي إذن تشير إلى قضية إكرام الله عز وجل لآدم بإسكانه في الجنة. لماذا أسكنه في الجنة؟ لأنها هي داره هو وذريته بعد استخلافه، لكنه أراد الله تعالى أن يختبره ويمتحنه في هذه، كما في هذه الآية. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. في قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة، لماذا عبر الله بقول ولا تقربا ولم يقل مثلا ولا تأكلا أو
نعم
غير من التعبيرات؟
ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم. النهي عن القربان عن المحرم إشارة إلى النهي عن مقدماته، لأن الإنسان إذا اقترب من الحرام يوشك أن يقع فيه. فالله تعالى ينهانا في أي حرام أن لا نقترب من أسبابه. فالزنا حرام، في قوله ولا تقربوا الزنا ماذا يدخل في ذلك؟ ولا تقربوا النظر الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام، فهذه كلها مقدمات، لأن الشيطان يبدأ بك بخطوات بسيطة جدا حتى يوصلك إلى الحرام، وكل ذلك حرام، ما يدل ما يجر إلى الحرام فهو حرام. أي نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. طيب شيخنا، ما السر في تحديد هذه الشجرة الوحيدة في الجنة؟
نعم، ولا تقرب هذه الشجرة، لماذا لم يقل ولا تقرب هذا الجزء من الجنة؟ أو ليس لك أن تأكل إلا من هذا المكان؟ هذه حكمة ورحمة إلهية عجيبة، أن الله تعالى يريد أن يطلعنا أنه ما حرمت على أبيكم في الجنة كلها بما فيها من لذات وسرور وأنهار وأشجار وكل ما فيها من ثمار، ما حرمت إلا شجرة واحدة. وهذا يدل على رحمة الله تعالى، فإن أمر الحرام مضيق جدا. أنا أسألكم سؤال، كم نسبة الحرام بالنسبة في الدنيا الآن بالنسبة للحلال؟ لا شيء، يعني هذه الفواكه والأشجار والنخيل والزروع وكل الثمار وكل المطعومات حلال، بينما الحرام مضيق جدا، وهذه رحمة من الله تعالى. أي نعم،
جزاكم خير شيخنا. بعد ما وسوس إبليس لآدم عليه السلام، قال فوسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما.
نعم،
لماذا قال لماذا ذكر السوآت هنا؟
أحسنت، هذا يدل على أن أعظم ما يريده، يعني يسعى إليه الشيطان، أن يظهر سوءة بني آدم، لأن السوءة هي إهانة، يريد أن يهين بني آدم ويذلهم، يريد أن يخرج سوءتهم، ولم يقل عوراتهم، سوءة من السوء سيئة، فهو يريد أن يخرج من آدم السيئات. ولذلك انظر كيف يفعل الشيطان الآن وجنوده يفعلون في قضية السعي لإخراج مظاهر السوء والتعري بمظهر الجمال. شوف كيف الشيطان استطاع في بني آدم اليوم أنه يجعل المرأة حينما تتعرى هذا جمال في بعض الدول، مسلم وكافر إلا من رحم الله، فهو همه أن يخرج سوءة بني آدم. ولهذا الله تعالى أراد أن يبين لنا في أول السورة، في هذه السورة وفي هذه القصة، يبين لنا كيف فعل مع أبيكم، فانتبهوا له واحذروا. أي نعم
شيخنا، في تذكرت أن هذه الآيات في معرض الصراع بين الشيطان وبين الإنسان، وأول شيء ذكروا إبداء السوءات، هل ممكن نستفيد يعني أنه أهم أساليب الشيطان أو الأشياء اللي يضل فيها آدم أو يضل بني آدم هو إظهار السوءات هذه؟
جميل جميل، لا شك أنه من أهم أموره أن يخرج الإنسان من كرامته، يخرج بني آدم من كرامته، ولا شك أن اللباس كرامة وحفظ وصيانة، فهو يريد أن يخرجه من هذه الصيانة هو. ولذلك ما الفرق بين بني آدم وهذه الحيوانات والدواب في الأرض؟ صحيح. أن الله تعالى ستره، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. طيب شيخنا، شيطان أغري أبانا آدم في قوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، هذه الآية هذه العبارة كيف نستفيد منها؟ يعني
هذا السؤال،
هذا يعني الشيطان أغري أبانا آدم بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين،
يعني كيف أغرى إبليس آدم
بهذه،
كيف وصل معه إلى الإغراء مع أنه قد نهاه ربه عن هذه الشجرة؟ أتاه من حيث مطمعه، آدم يريد الخلود ليس كذلك؟ ويريد ملكا يبقى له، فقال له هنا، يعني أشار له إلى قضيتين أساسيتين هما من مطامع بني آدم قد علمهما الشيطان من ذلك في طبيعته. فما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، لو أكلتم صرتم ملكين، ملك من الملائكة. آدم يريد أن يكون من الملائكة لأن الله يرى أن الله كرمه، أو تكون من الخالدين فلا تموت. فهو أتاهما من نقطة يعني حساسة جدا في التأثير. ولهذا فإن الشيطان يأتي لابن آدم بإغراء عجيب جدا، فيجعله أمام مطامعه الشخصية التي يريدها فيوقعه في الحرام.
نعم. صحيح شيخنا، هذا من سلاح إبليس على بني آدم، تزيين الأشياء الفاسدة، تزيين الأشياء ووسواس يضع
الجميل. ما الحظ جميل أن الشيطان يزين الحرام بصورة حلال، يزين الحرام وهو أكل الشجرة بصورة حلال، وهو أنه يكون أنك تكون ملك أو تكون من الخالدين. لا يمكن يأتيه يقول كل من الشجرة،
صحيح
ما يمكن، لكنه أتاه بأسلوب مغري وأسلوب ظاهر ما في معصية. فهذا الذي يظهر من هذه الآية، أسلوب عداوة خطيرة جدا في هذا. أي نعم.
جزاكم الله خير شيخ. ممكن أيضا يستفاد الشيخ من الآية أنه الإنسان يتعلم كيف، ما هي الطرق التي يدخل فيها إبليس أو يوسوس بها إبليس
جداً،
حتى يستطيع أن يتجنب الوساوس، حتى يعرف مداخل الشيطان عليه فيقطعها ويبتعد عنها.
حينما يقص الله تعالى علينا هذه القصة لأبينا عليه السلام آدم، فإنه يريد أن نأخذ منها دروس، وأن ننتبه للشيطان، وأن نحذره، وأن نتخذه عدوا كما قال الله تعالى اتخذوه عدوا. لكن هل نعي ذلك ونحن نرى هذه المغريات والصوارف والزينات؟ يحتاج الإنسان المؤمن أن فعلا يقرأ كتاب الله تعالى ليعرف ماذا يريد الله منه. نعم. في لفتة نسينا أن أقول هذا، ذكرتها الآن، في قوله يا آدم اسكن أنت وزوجك، ماذا نستفيد منها؟ أنت وزوجك، ما قال يا آدم اسكن الجنة، قال أنت وزوجك. فيها ملحظ مهم جدا، أن كمال النعمة، كمال الاستقرار لآدم هو وزوجته، وهذا من كريم نعمة الله عز وجل ومنته. حقيقة الآية فيها فوائد كثيرة، لكن الوقت ربما لا يسع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وشكر الله لكم.
جزاكم الله خير شيخنا وكتب الله أجركم. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم ومشاهدتكم، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامج فبهداه مقتده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.